بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال متن أبي شجاع رحمه الله وحاشيته كفاية الأخيار. قال: وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وهذا بلا خلاف الإخوة، بالاتفاق، اتفاق العلماء. وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع. قال: إقرار الصبي لأن اشترط البلوغ، والمجنون لأن اشترط العقل لاغ لامتناع تصرفهما وسقوط أقوالهما. هذا واضح، يعني كيف يقر بحق؟ وفي معنى المجنون المغمى عليه أيضا، هذا بلا خلاف. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. طبعا هنا طيب، قالوا: وفي السكران خلاف كطلاقه، والمذهب وقوع الطلاق عليه إذا طلق. هذا الإخوة يعني مذهب جمهور الشافعية أن إقرار السكران صحيح، وهذا أيضا مذهب الحنفية، إقرار السكران صحيح. قالوا: وإن ذهب عقله لكن هو الذي تسبب في هذا، فأوقعوا عليه الطلاق والإقرار والتصرفات. وهذا الإخوة خلافا لمذهب المالكية والحنابلة، خلافا لمذهب المالكية والحنابلة، قالوا: لا يصح إقرار السكران لأنه غير عاقل كالمجنون. وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، السكران لا يعي ما يقول، فكيف يقبل إقراره؟ أما شرب للخمر هذه معصية تختلف عن ما يترتب عنها. وأيضا هنا الإخوة بالنسبة للصبي المميز العاقل، نحن قلنا قرار الصبي لا يقبل، لكن استثنى الجمهور الصبي العاقل المأذون له، قالوا: يصح قراره فيما أذن له فيه. قالوا: لأن ذلك من ضروريات المعاملات والتجارات، يعني صبي عاقل عنده أموال ورث عن أبيه مثلا أموالا، فاحتاج أن يقر لفلان بكذا وعلى فلان بكذا وهو عاقل وما بلغ، فهذا عند الشافعية لا يصح إقراره بحال. ولذلك تأمل هنا ما استثنى، لكن عند جمهور العلماء، وهذا أيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رجح قول الجمهور أنه يصح إقرار هذا الصبي، الصبي المميز المأذون له. قالوا: أما إقرار المكره فلا يصح. أيضا هذا يعني قول جمهور أهل العلم، سلام، كما يصنعه الولاة والظلمة من الضرب وغير مما يكون الشخص به مكرها. وذكر قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. إخوة رحم الله تعالى صاحب الحاشية الحصني ذكروا في ترجمته أن كان عنده تحامل على ولاة الأمر، يعني ولهذا تجد هذا كثيرا في الحاشية، ما تجد مناسبة تمر يمكن أن يعلق بتعليق يتعلق بولاة الأمر إلا ويذكره. وهذا الإخوة لا ينبغي أن يكون منهج العالم أو طالب العلم مع ولاة الأمر بهذه الطريقة، لأن هذا مما يثير الفتنة ويولد شيئا من الحقد في قلوب العامة على ولاة الأمر. ولكن نحن نعتذر للحصول الحصيني رحمه الله تعالى أنه ما أراد بهذا إلا الغيرة على الدين والحرقة التي في قلبه رحمه الله تعالى وغفر له، لكن يعني كمنهج لا ينبغي أن يكون هذا ديدا العالم وطالب العلم. قال: وأما السفيه، هذا عكس يعني الرشد، وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد، إن قلنا الإخوة الإقرار يكون بحق الله أو حق يعني آدمي. قال: وأما السفيه فإن أقر بدين أو بإتلاف مال فلا يقبل، وهذا قول جمهور العلماء، كالصبي، وإلا لبطل فائدة الحجر، ومحجور عليه السفيه يعني ما تقبل تصرفاته، فكيف يقبل إقراره؟ وهذا سيدخل الضرر على أصحاب الحقوق. وقيل: يقبل في الإقرار بالإتلاف كما لو أتلف، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الذين قالوا لا يقبل، ورجح ابن قدامة قول الجمهور هنا أنه يعني لا يقبل. قال: والصحيح الأول، الله أعلم. وهنا قال: المراد المطالبة في ظاهر الحكم، يعني إن أقر بدين مثلا، قال: المراد المطالبة في ظاهر الحكم، أما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه الوفاء بعد فك الحجر إن كان صادقا. قد نص على ذلك الشافعي في الأم. نعم، يعني ما يقبل إقراره، إذا قال فلان يطالبني بدين وفلان يطالبني بدين وهو محجور عليه، ما يقبل منه الآن كما عرفنا مسألة مرت معنا، لكن هذا في ظاهر الحكم، أما فيما بينه وبين الله بعد أن يفك عنه الحجر إن كان صادقا لابد أن يرد الديون على أهلها. وقول الشيخ: وإن كان بمال. نعم، قال: وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد، يؤخذ منه أنه إذا أقر بغير مال يقبل إقراره من السفيه، وهو كذلك إذا كان بغير مال يقبل إقرار السفيه، لأن السفيه مشكلة عند عدم حسن التصرف في المال، هذه المشكلة عنده، لكن إذا أقر بما يوجب الحد والقصاص، الطلاق، الخلع، الظهار، لأن هذه الأمور لا تتعلق أو لا تعلق لها بالمال، حكمه في العبادات كلها كالرشيد. نعم، السفيه يعني يؤدي العبادات، فكذلك يقبل قراره في هذه الأمور. قال: اجتماع الشروط فيه. نعم، وليس له تفرقة الزكاة لأنه ولاية وتصرف مالي. نعم، قال: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، وهذا أيضا بلا خلاف بين العلماء أنه يصح الإقرار بالمجهول، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى، إما للجهل به، يعني إذا قال له علي شيء ما بين هذا الشيء فيقبل إقراره ويكون عليه شيء، لكن يرجع في تفسيره إلى صاحبه. قال: ويقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل، وهذا قول يعني جمهور أهل العلم، وإن كان الحنفية يشترطون أن يكون المال زكويا، يعني لابد يقر بشيء له، يعني ليس مجرد قيمة بل يكون من الأصناف التي يؤخذ منها الزكاة، لكن الأصح قول يعني جمهور العلماء يعني بكل ما يتمول وإن قل، لأن اسم الشيء صادق عليه. نعم، ولو فسروا بما لا يتمول لكنه من جنس ما يتمول، كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وزبل قبل، لأنه يحرم أخذه ويجب رده على من غصبه، ولو كان يعني أدنى شيء، ولو حبة حنطة، هذا غاية الورع، يقر بهذا. الله أكبر. نعم، قال: ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى. هذه مسألة ذكرتنا ببنات بشر الحافي لما سألوا الإمام أحمد أنه يغزلنا، فأحيانا يغزلنا على ضوء الضوء الذي يكون من قصر السلطان أو كذا، فهل يعني تميز بين هذا الغزل وبين الغزل الذي يكون في النهار مثلا؟ لأن تخاف أن يكون هذا فيه شبهة، سبحان الله. فاليوم أحمد سأل، فلما قيل هؤلاء بنات بشر يعني ما استغرب من السؤال، لأن يعني يعرف يعني ورع هؤلاء، سبحان الله. قال: ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى، كخنزير وكلب لا نفع فيه في صيد ولا في زرع ونحوهما، لأن قوله علي يقتضي ثبوت حق على المقر، نعم للمقر له، وما لا يقتنى ليس فيه حق ولا اختصاص ولا يلزمه رده. نعم، يعني إذا فسره بأن عليه شيء يعني كلب مثلا أو خنزير أو كذا، هذا ليس بمال في الشرع أصلا، ليس له قيمة شرعا. وقيل يصح التفسير به لأنه شيء، ولو فسره، نعم، وقيل يصح التفسير به لأنه شيء، خاصة الإخوة إذا كان هذا مما يحكم به يعني في المحاكم مثلا، أصبحت هذه الأمور مثلا كلب له يعني قيمة عند أصحابه من أجانب أو غيره، فهنا ما له إلا أن يعني يكون هذا القرار يعني صحيح. نعم، قال: ولو فسروا بحق الشفعة قبل. نعم، لأن هذا الحق يؤول إلى المال كما عللوا الشافعية بعض الكتب، قالوا لأنه يؤول إلى مال، تعرفون الشفعة تأتي معنا. نعم، كله حق يعني في أرض مشاعة بينك وبين فلان، أنت تملك النصف وهو يملك النصف مثلا بدون تقسيم الحدود، فباع جارك مثلا أو شريكك باع نصيبه على آخر قبل أن يستأذنك، فأنت لك الآن حق الشفعة أن تنتزع هذا. فمثلا لو أقر بحق الشفعة، فلان له علي حق الشفعة، فهذا يقبل. وفي حد القذف وجهان، أصحهما أنه يقبل، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، في حد القذف وجهان قال يقبل. نعم، أن حد ال... نعم. قال: ولا يقبل تفسيره بعيادة ولا برد السلام، بخلاف ما لو قال له حق فإنه يقبل تفسيره بالعيادة ورد السلام، قاله البغوي. يعني ترى هذه أمور فيها الله أعلم يعني دقة زائدة. نعم، قال له علي شيء، ما لو قال له علي حق يجوز أن تفسر بهذا، ما إذا قال شيء ما يجوز تفسر بهذا، يعني هذا. والقاضي حسين قال: لا يصح تفسيره بهما. لماذا؟ قالوا: لأنه يسقط بفواته فلا يثبت في الذمة، يعني هذه حقوق لا تثبت في الذمة، ما عاد المريض واعترف أنه قال له علي حق عيادة مريض، له علي حق رد السلام، ما رديت عليه السلام، طيب إيش بتسوي الآن؟ هل بتدفع لها يعني قيمة؟ ما هذه أمور ما تدفع لها قيمة، فتفوت يعني. نعم، طيب. قال المديون لصاحب الحق: أليس قد أوفيتك؟ فقال: بلى. ثم ادعى صاحب الحق أنه في البعض، هل أوفيتك؟ قال: بلى. بعدين ادعى صاحب الحق قال: لا، ترى أنا يعني يعني أيضا أطالبك ب يعني شيء من المال. قال: صدق. صدق هنا لأن جانبه أقوى، يعني هو صاحب الحق، والآخر يعني يمكن أن يحلف إذا ادعى عليه هكذا بدون بينة، يحلف مع يمين، يعني يكون القول قوله مع يمينه. قال: ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، هذا بلا خلاف، إذا استثنى يصح له علي مثلا 100 إلا 30 يصح. ثم الاستثناء تارة يرفع الإقرار من أصله، وتارة يرفع بعض المقر أو يرفع بعض المقر به. فإن كان الأول وهو بلفظ إن شاء الله تعالى، يعني هذا يرفع الإقرار من أصله، قال لك علي 1000 إن شاء الله، ما أصبح إقرارها إن شاء الله يعني، فلا يكون مقرا. هذا مذهب الشافعية والحنفية، ورجحه بعض المالكية كقوله له علي 100 إن شاء الله، وهذا هو المذهب. وجهه أنه لم يجزم بالإقرار، يمكن إذا قيل له يقول لا أنا قلت إن شاء الله، الله ما شاء علق بالمشيئة، مدام ما وقع في القدر إذن ما في إقرار. وأيضا فإن هذه الصيغة تدل على الإلزام في المستقبل، والإقرار إخبار عن أمر سابق، فبينهما منافاة. تقول إن شاء الله يعني كأن هذا في المستقبل، والإقرار دائما الإخوة يكون على شيء ماضي، ما يكون لشيء مستقبل. وطبعا هذا مذهب الحنفية والشافعية، المالكية والحنابلة يصححون هذا الإقرار. لماذا؟ يقولون لأن إن شاء الله تذكر كثيرا للبركة. المالكية والحنابلة يقولون يصح هذا الإقرار لأن هذه الكلمة تذكر للبركة. وإذا كان هكذا ممكن يستفصل من صاحبها، إذا ما أراد التبرك أراد التعليق على المستقبل فما يقبل، أما إذا يعني قال لا. طبعا هذه ألفاظ يعني يرجع فيها لمقاصد أيضا الإنسان والعرف. وشرط هذا الاستثناء أن يتصل على العادة، فلا تضر سكتة التنفس والعي بطول الكلام والسعال اشتغال بالعطاس، نعم، لأن كل ذلك متصلا عادة لا آخر كلامه. قال: فلو لم يتصل على العادة بأن اشتغل بكلام آخر أو أعرض عن الاستثناء ثم استلحقه فلا يصح استثناؤه ويؤاخذ بإقراره. قال له علي 100 ثم سكت، وفي آخر المجلس قال إلا 30 درهم، ما يقبل هذا، لأن أصبح رجوعا لإقرار. عرفنا يعني الإنسان إذا أقر بحق آدم ما يجوز له أن يرجع عنه، نعم، فهذا لا يصح. ولو كان الاستثناء في بعض المقر به، كما لو قال له علي 10 إلا 3، كما قلنا الاستثناء إما يرفع أصل الإقرار أو يرفع بعضه، فلن يذكر رفع البعض، يقول له علي 10 إلا 3 صح. طيب لو قال له علي 10 إلا 10 قالوا بطل، وهذا بغير خلاف، قال بطل الاستثناء لاستغراقه ولزمه العشرة، ولزمه العشرة. لماذا؟ لا دائما نتذكر الإخوة، لأن كما عرفنا إذا كان الإقرار بحق الله يجوز الرجوع عنه بل يستحب، لكن إذا كان الإقرار بحق آدمي ما يجوز الرجوع عنه، لأن حقوق الآدمي مبنية على المشاحة. فإذا قال له علي 10 يعني قال أقر بعشرة، بعدين لما يقول إلا 10 كأن هذا كأن يقول أرجع عن هذه العشرة، ما يقبل الرجوع. الاستثناء من الكل هذا يقبل، لأن الاستثناء أمر معروف في القرآن واللغة، أما هذا غير معروف في اللغة، أن الاستثناء الكل من الكل يعني، فهذا يبطل، وصار هذا بمنزلة له علي 10 لا تلزمني، خلاص ما لا تلزمني هذه ما لها فائدة، أنها رجوع عن الإقرار، رجوع عن الإقرار في حق الآدميين لا يؤخذ به. قال: إذا قال شخص إذا جاء رأس الشهر أو قدم زيد فلفلان علي 100، فالمذهب أنه لا يلزمه شيء، كما عرفنا الإخوة، لأنه يعني الإقرار يكون على شيء ماضي. قال: لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال، والواقع لا يعلق بشرط، لأن الإقرار شيء واقعي شيء ماضي ما يعلق بشيء. يعني كأنه هو أصلاً ليس عليه شيء لفلان، لكن يقول إذا جاء رأس الشهر سيكون لفلان علي كذا، خلي تقع المعاملة وبعدين يعني أقر بهذا. طيب، وهذا إذا أطلق أو قال قصدت التعليق. شوف، إذا أطلق أو قال قصدت التعليق، فإن قصد التأجيل قبل، فإن قصد التأجيل قبل. نعم، يعني لو كان بالفعل هذا عليه يعني 100 ماضية، لكن لما قال إذا جاء رأس الشهر فلفلان، يعني كأنه إيش، أؤجل سداد هذا الدين بعد شهر، فهو قصد تأجيل بهذه الصيغة، يقبل منه. نعم. طيب، ولو قال له ولو قال له علي كذا من ثمن كلب أو من ثمن آلة له مما لا يصح بيعه، فهل يلزمه شيء أم لا؟ قولان، أحدهما لا يلزمه شيء. هذا مذهب الشافعية، أو هذا قول عند الشافعية، وهذا مذهب المالكية، لا يلزمه شيء. قالوا لأن الكلام كلام واحد، ليش؟ لأن ثمن الكلب غير معتبر شرعا، ثمن آلة له غير معتبر شرعا، فلا يلزمه شيء لأن الكلام كلام واحد، يعني ما يعتبر قوله من ثمن كلب، يعني نعم لا يلزمه شيء. صحيح. طيب، والأظهر، هذا قول أيضا الحنابلة، أنه يلزمه ما أقر به، يلزمه ما أقر به، مع أن يعني هذا ثمن غير معتبر شرعا. لماذا؟ كيف وجهوا هذا؟ قالوا لأن أول كلام قرار صحيح وآخره يرفعه. قال لأن له علي 100، قالوا هذا قرار، لما قال من ثمن كلب كأنه يرفع 100 هذه، عرفتم؟ يعني كأنه يبطل، يعني كأنه يرجع في الإقرار، يعني كأنه رجوع في الإقرار، فلا يقبل منه يعني الرجوع، يعني جعلوا الكلام جملتين مستقلتين تماما. ولذلك التعليل الأول قال لأن الكلام كلام واحد، جملة واحدة، وهنا فصلوا يعني الكلام، قالوا فلا يقبل منه كما لو قال له علي 1000 لا تلزمني، فيكون له عليه، يقول يا أخوان هذه آلة له، هذه كذا، ما لا خلاص يلزم به، أي ما يعتبر استثناء. قال ويجري القولان في كل ما ينتظم عادة ويبطل حكمه شرعا. نعم. طيب، فلو ذكر هذه الأمور مفصولة عن الإقرار ألزمناه بلا خلاف، ذكر هذه الأمور مفصولة عن الإقرار، يعني قال له علي كذا، بعدين ذكر لا هذا المبلغ من آلة له ما يلزمني أن أدفع له، فهذا بلا خلاف قال يعني يلزم بهذا الإقرار، خلاص هو أقر. طبعا هذا الباب كما ترون، يعني الألفاظ والدلالات الألفاظ، هنا تعليق مهم من الشارح رحمه الله، قال قلت ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه، أما إذا اعتضد الإقرار بقرينة دالة على صدق المقر، فالمتجه عدم إلزامه بما أقر به لاعتضاد أصل براءة الذمة بالعرف العادي في الإقرار مع القرينة، كما لو كان النزاع بين الكلابزية، يعني أصحاب الكلاب، والخمارين متخذين الآلات اللهوية سبباً، لأن بيع ذلك عندهم معلوم، فقوله 1000 من ثمن كلب فيه عرف معهود. نعم، فيه عرف معهود، إذا كان أصلاً بينهم فكيف تقول يعني لا، يعني هذا يعتبر رجوع، لا، هو واضح أنه هو هذا يعني صحيح منه. نعم، بخلاف قول ألف لا تلزمني، فإنه لا عرف في ذلك، فكيف يصح الحاق ما فيه عرف بما لا عرف فيه البتة؟ وللقاضي اللبيب في مثل ذلك نظر ظاهر. ذلك حتى شيخ العثيمين لما يعني في العلماء في هذا الباب يذكرون ألفاظ في الإقرار، وهل هذا إقرار ولا غير إقرار، يقبل ولا ما يقبل، قال شيخ العثيمين، قال: وينبغي أن يقال إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة. فهم تلاحظ أنهم يعني يذكرون هذا، لأن لا الكلام منفصل، كلام كذا، يقول الكلام في مسألة الإقرارات ينبغي أن يرجع فيه إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة، لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم. وهذا يشبه باب الوصية وباب الأيمان، يعني يرجع فيه للعرف أولا. ولهذا أيضا ابن رشد في بداية المجتهد يعني ذكر هذا، قال: وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ. وأنت يعني إن أحببت أن تقف عليه فمن كتب الفروع ما أطال فيها، والله أعلم. كذلك هنا قال يعني أقر شخص أنه طلق امرأة واستثنى، يعني قال إن شاء الله أنا طلقت، يعني قال أنا طلقت زوجتي إن شاء الله، فهل نوقع عليه الطلاق لأنه أقر، أو قول إن شاء الله يرفع هذا؟ قال: أفتى بعض فقهائنا بقبول قوله يعني في الاستثناء، يعني ولم يوقع عليه طلاقا، وفي فتاوى القاضي حسين ما يشهد له. نعم، فأنا كما تعرفون الإخوة عند جمهور العلماء لو قال أنت طالق إن شاء الله لما يعد طلاق، طلاق لابد فيه من الجزم، يعني هذا عند الجمهور. ولو قيل بتخريجها على تعقيب الإقرار بما يرفعه لم يبعد. نعم، يعني مثل ما قال له علي 10 لا تلزمني، نفس الشيء يعني، فالشارح يؤيد هذا. قال: وهو في حال الصحة والمرض سواء، يعني الإقرار، وفي حال الصحة والمرض سواء. طبعا الصحيح إقراره صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة، أما إقرار المريض، طبعا الإخوة لما يقول مرض هنا المقصود به إيش؟ مرض الموت، لأن هنا توجد تهمة تخل بصدق المقر، ولهذا اختلفوا في هذه المسألة. طبعا هنا ذكر في المتن أن في حال الصحة والمرض سواء، هذا مذهب الشافعية، لكن هنا ذكر تفصيلا مهما، قال: إن أقر لأجنبي، يعني أقر أن فلان الأجنبي يطالبني بمثلا 10,000، ففيه قولان سواء كان المقر به عينا أو دينا، الراجح الصحة. انتبه، يعني هنا يعني نعم يصح الإقرار، الراجح الصحة. وهذا الإخوة يعني ابن قدامة في المغني نقل إجماع عليه أن هذا صحيح، قرار صحيح، قياسا على الصحيح، وقيل بل هو محسوب من الثلث، يعني محسوب من الثلث، يعني كأنه وصية أجري مجرى الوصية فقط. وإذا أراد يعني من كان في مرض الموت أن يوصي، يوصي في حدود الثلث فقط، أنه أصبح الحق للورثة. لكن قول أول أن هذا يصح مطلقا، قالوا لأن ربما كان ظالما أخذ حقوق الناس وراد أن يتوب، افرض أن ماله كله أصلا حرام في حرام، يريد أن يتخلص من الحرام، فيعني هذا هو الأقرب الراجح أنه يعني يصح إذا كان للأجنبي، لأن هنا التهمة بعيدة، التهمة بعيدة. وأما الإقرار للوارث ففيه طريقان أحدهما على القولين، والمذهب الصحة، المذهب الصحة، ذلك يعني في المتن ذكر هذا، وفي حال الصحة والمرض سواء. لماذا؟ قالوا: لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، فالظاهر أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد حرمانا، يعني يقول الآن وين هذا يريد يحرم الورثة، هو الآن لما يقول ابني فلان يطالبني 10,000 فسيأخذ يعني نصيبا زائدا عن الورثة، فيقول هو الآن يريد أن يبرئ ذمته، فيقولون هنا يعني هو بعيد عن التهمة والكذب. وهذا يعني قول، وإن كان هنا هو مذهب الشافعية فقط من مذهب الأربع، لكن قول يعني جماعة من التابعين، قول طاووس والحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وعلق البخاري في صحيح الحسن هذا القول، قال البخاري وقال الحسن البصري يعني أحق ما يصدق له الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، أحق ما أو أحق ما يصدق له الرجل أو ما يصدق ما يصدق نعم أحق ما يصدق له الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني خلاص هو الآن يغادر الدنيا، فما اتهموه، أحسنوا الظن به جزاهم الله خيرا. أما القول الآخر وقيل، وهذا الإخوة مذهب الحنفية والحنابلة ومذهب المالكية على تفصيل عندهم، يعني المالكية نظروا للتهمة حقيقة، قالوا إن كان متهم في إقراره لا يقبل، إن كان متهم في إقراره بقراء نعم، وإلا فال يعني نعم وإلا يعني يقبل، فصلوا يعني هذا التفصيل. طبعا الجمهور قالوا لا، هنا يعني الحنفية والمذهب الحنابلة قل قالوا لا يصح، لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة، وكما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فكأنه يعني يوصي، كأن هذه أصبحت وصية لهذا الولد، يقول فلان ولدي يطالبني 10,000 يريد أن يحرم البقية مثلا، فقالوا هنا خلاص ليش ما في حال الصحة ما يقر له، الآن لما يأتي الموت يقر فما يقبل إقراره هنا، ولو أقر في صحته بدين، هذه مسألة أخرى طبعا، يعني مسألة يعني محتملة. وطبعا الإخوة ابتداء نقول هذا يعني إذا أجاز الورث هذا الإقرار جاز، مثل الوصية إذا كانت لوارث إذا أجازها الوصية جازت، إذا أجازها الورثة جازت الوصية، لكن مثلا لو الآن الأولاد الباقين الورثة الباقون قالوا لا ما نقبل، فهنا يعني ينظر في القرائن، إذا كان هناك قرائن تدل على تهمة أو شيء، إذا ما كان هناك قرائن والله قول الشافعية يعني فيه تبرئة للذمة الله أعلم. ولو أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه، في حال الصحة قال فلان يطالبني بكذا، ولما أصبح في مرض الموت قال فلان يطالبني بكذا، طبعا هذا بناء على قول الشافعية، قال تقاسما ولا يقدم الأول، نعم بخلاف الجمهور طبعا أو المذهب الحنفي والحنابلة سيقدمون الأول لأنه ما يقبلون القرار الثاني. لا 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 لا، حتى لو كان يعني المهم سينقص شيء من الميراث، نعم قال نعم انتهى الباب نعم. ثم طيب قال فصل في أحكام العارية، قال وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. العارية بالتشديد والتخفيف حقيقتها شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. الإخوة هذا تعريف الشافعية والحنابلة والكرخي من الحنفية، قالوا العارية إباحة، إباحة الانتفاع، يعني ممكن تكتب هنا يعني لا يملك المنفعة، يعني أنا أعطيتك الكتاب السيارة البيت إعارة، أعطيتك السيارة أنت ما تملك منفعتها، فقط تنتفع بالمنفعة، أبحت لك المنفعة، خلافا لتعريف الحنفي والمالكية قالوا تمليك المنفعة، تمليك الانتفاع، وهذا يترتب عليه يعني خلاف المسائل بحسب هذا التعريف، يعني تكييف العارية، حقيقة العارية إيش؟ هل هي إباحة للانتفاع أو تمليك للانتفاع أو تمليك المنفعة؟ طيب سيأتي معنا. والأصل فيها قوله تعالى ويمنعون الماعون، وطبعا يدخل في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من المعاونة، لما تعطيه تعيره. ويمنعون الماعون، والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، كما جاء تفسيره عن السلف في هذه الآية، يعني قالوا القدر والفأس، يعني أمور هذه يجري فيها الإعارة بين الناس. قال وكان ذلك واجبا في أول الإسلام، قاله الروياني وقال البخاري وهو كل معروف. وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام استعار يوم حنين من صفوان بن أمية أدرعا، فقال له أغصبا يا محمد؟ فقال لا، بل عارية مضمونة. رواه داود النسائي والحاكم. نعم حديث ثابت. نقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابها. طبعا الإخوة العارية حكمها مستحب عند عامة العلماء أنها مستحبة، وبعض السلف أوجبها استدلالا بقول الله تعالى يمنعون الماعون، وهذا يعني حتى بعض المذاهب يذكرون حالات للوجوب، يعني مثل عند المالكية الشرح الصغير قال ما فيه إحياء مهجة محترمة، يعني إذا أعرته شيئا، إذا منعت مثلا من إعارة ماء لبهائمه في الصحراء، عندك ماء زائد ولا الماء ما ينفع عارية، بئر مثلا يشرب وينتهي، بئر ينفع، فقلت له ما أعيرك البئر هذا، قال بهائمي ستموت، ومن تمالك يعني أي ما تتضرر بهذا، فهنا قالوا يجب عليه أن يعيره، يجب عليه أن يعيره. وهذا أيضا يعني ابن تيمية يذكر هذا، وهذا قول عند الحنابلة، إذا كان المعير ما يتضرر مع حاجة المستعير، لكن هذا شوي فيه توسعة، لكن المالكية يعني قالوا لإحياء مهجة محترمة، والله أعلم، لكن الذي عليه عامة العلماء أنها مستحبة. يمكن الإخوة حمل الآية، يعني هذا خطر في ذهني الله أعلم، يعني السلف لما يفسرون الآية هذه يمنعون الماعون بمثل هذه، أن الذي يمنع الشيء اليسير الذي لا يضره مع حاجة غيره إليه، حاجة ماسة، هذا قد يكون محرما من جهة ما يقوم في قلبه، أن أحيانا قد يلزم من الفعل الظاهر فعلا باطنا في القلب يكون محرما، فيكون التحريم لأجل هذا ليس لي أنه ترك واجبا، والله أعلم. هذا يشبه ترك الوتر، لما قال الإمام أحمد في من يترك الوتر هذا رجل سوء لا تقبل شهادته، مع أنه مستحب، لأن ما يلازم ترك هذه السنة، وهذا في من عرف فضلها مع سهولتها ركعة ثم يقول لا ما أصلي، قد يكون في قلب إيش تهاون رغبة عن السنة، والله أعلم. فيمكن أن يعني يحمل هذا أيضا الأمر على هذا المعنى، الله أعلم. قال إذا عرفت هذا فشرط المعير، المعير إيش اشترط فيه؟ يعني يكون أهلا للتبرع، فلا تصح من المحجور عليه، هذا واضح. ويشترط أن تكون منفعة العين المعارة ملكا للمعير، اشترط أن تكون منفعة العين المعارة ملكا للمعير، فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة. نعم أنا الآن استأجرت سيارة، ثم أخوي يحتاج السيارة أعطيته إعارة، يصح لأن المستأجر يملك المنفعة. انتبه، المستأجر يملك المنفعة، أنا اشتريت المنفعة، ما عندي العين، ما أملك العين، لكن اشتريت منفعة السيارة أدفع عليها أجرة، فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة، ولا يعير المستعير. طيب أنا لو استعرت منك سيارة، هل ينفع أن أعير هذه السيارة أخي؟ قالوا لا، هنا لا يعير. هذا على قول من؟ على قول أن الإعارة إباحة، هذا قول الشافعية والحنابلة، أن الإعارة إباحة، وذلك ما يجوز أن يعير المستعير الشيء، المستعير ما يصح أن تعير غيرك، خلافا للمالكية والحنفية كما سأتي يجوزون هذا، لأنه قالوا ملك المنفعة، هذا بسبب الاختلاف في التعريف. لذلك قال لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع، والمستبيح لا يملك نقل الإباحة، بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا يطعم الهرة. واحد أعطاك طعام أنت ضيف عنده، رحت أخذت هذا الطعام، يا فلان كل، قال لا أنا أعطي الجاري ولا أعطي الحيوان هرة، ما يجوز لك، أنت ما تملك منفعة هذا الطعام ملكا مستقلا، تملكه فيما أذن لك، هذا الطعام مقصود من إكرامك، فيعني أباحه لك الضيف، أباحه لك يعني صاحب البيت، وهذا هو الصحيح في الرافعي والروضة وإلى آخره. نعم. قال وقيل للمستعير أن يعير، هذا مذهب الحنفية والمالكية، لأن عندهم أن الإعارة تمليك المنافع طبعا إخوة، وهم قاسوها على الإجارة، لكن كما عرفنا عند الشافعية والحنفية يقولون لا، الإجارة المستأجر يملك المنفعة، أما هنا أباح له فقط. طبعا إخوة، مما يقوي قول الشافعية والحنابلة أن بعضهم نقل الاتفاق على أنه لا يجوز تأجير العارية، لا يجوز تأجير العارية. طيب نسألهم، طيب العارية هذه هل يجوز أن تؤجرها؟ أنت استعرت، أنا استعرت منك سيارة، هل يجوز أن أؤجرها؟ حتى الحنفية يقولوا ما يجوز. طيب ليش ما يجوز؟ هنا هذا يقوي قول الشافعية والحنابلة أنه ما يملك المنفعة، ما يملك المنفعة. هذا ابن قدامة نقل الاتفاق على أنه لا يجوز تأجير العارية، قالوا لي لا تصح الإجارة لأن معاوضة، فلا تصح إلا فيما يملكه، هنا ما يملك المنفعة. وإن كان في الموسوعة الكويتية نقلوا أن المالكية يعني عندهم الجواز، يجوز حتى، خلاص مشوا على أصلهم أن هذه ملك للمنفعة، فيجوز حتى أن يؤجر الشيء المستعير. وهنا نقل عن الإسنائي في شرح المنهاج، لأن قال في الهامش أن الكلام على بعضه فقد يعني ما يفهم، ولا ينبغي أن يوضع في فقرة مستقلة، لأن هذا يرجع إلى الضيف تفريعا على مكتوب على الضعيف، ما أدري هذا إيش. المهم قال كما أن له أن يؤجر. نعم. ونقل عن بعضهم نقل عن الشافعي أنه جوز الإجارة للمستعير، وهذا يوافق المالكية كما عرفنا. طيب على هذا يعني تفريع على هذا يكون رجوع المعير بمنزلة الانهدام. فرض الآن أنا أجرت، استعرت منك سيارة وأجرتها على فلان، طيب أنت الآن تريد العارية هذه، إيش يسوي هذا؟ أنا الآن أجرتها عليه، فقالوا هذا بمنزلة الانهدام في الدار، مثل ما تأجر بيت وينهدم تنفسخ، كذلك هذا يفسخ العقد. نعم. ثم شرط المستعار كونه منتفعا به، يعني طبعا منفعة مباحة، فلا تصح عارة الحمار الزمن ونحوه، إنما لفوات المقصود من العارية، يعني والكلاب غير المعلمة، الآلات المحرمة، لكلها لا يجوز إعارتها، تعاون على الإثم والعدوان. واشترط أيضا بقاء العين بعد الانتفاع كإعارة الدواب والثياب، بخلاف إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما في معناه، لأن منفعتها في استهلاكها، هذه ما تصلح إعارتها. ثم شرط المنفعة أن يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية، ولهذا لا تصح إعارة الدراهم والدنانير للتزين على الصحيح، لأنها منفعة ضعيفة معظم منافعها في الإنفاق. وقيل تصح إعارتها لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها، قال يمكن الانتفاع بالدراهم والدنانير بالتزين بها مثلا، تزين الشيء بها، فأشبهت الحلي. وهذه المسألة الإخوة ترجع إلى مسألة إجارة الدراهم والدنانير، إجارة الدراهم والدنانير، فهي تجوز عند الحنفية والحنابلة وجه عند الشافعية، كما قال وقيل تصح، يمكن نقول هذا قول الحنفية والحنابلة، والقول بعدم الصحة يعني قول وجه قول آخر عند الشافعية كما هنا، ويعني المالكية أيضا قالوا تكون قرضا. نعم طبعا هو إذا استعارها لينفقها طبعا هذا قرض بلا إشكال، لكن إذا استعارها ليتزين بها يزين بها، هذه كانت موجودة عندهم الآن، ما أدري كيف تصور هذا، الله ما تستبعد ولك عطنين لزق الفلوس وكذا وبعدين رد عليك. المهم فعلى هذا يعني هو قال هنا ومحل الخلاف عند إطلاق العارية، أما إذا استعار الدراهم والدنانير للتزيين فالمتجه الصحة، بصحته أجابة في التتمة، يعني حتى الشافعية يسهلون في هذا، وهذا على الأصل ما دام من الشيء يمكن ينتفع به فما المانع، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية هنا. وقول الشيخ إذا كانت منفعته آثارا احترز به عما إذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك، ومثل إعارة الفحل للتلقيح للضراب، طبعا الأجرة ما تجوز الإخوة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن إذا أعرت الفحل لهذا فهذا جائز، إنها إباحة. قالوا في جواز إعارة ذلك خلاف إذا كان بصيغة الإباحة كقوله خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها، ذكر أحد الوجهين أن هذه الهبة فاسدة، يعني هذه إعارة غير صحيحة، والثاني في مسألة الإباحة أنها إباحة صحيحة، وهذا قول جمهور العلماء الإخوة، قول الجمهور أن هذا يصح، وشاه عارية صحيحة وبه قطع المتولي، وما قطع المتولي صح النووي رحمه الله تعالى. لا هو كأنهم جعلوا الأجزاء مثل الأصل، مثل ما قال لك ما يجوز أن تعير عين تنفد، فكذلك هنا، فهنا طبعا الأقرب يعني الجواز كما صح النووي هنا قال، وقول جمهور قال تجوز العارية للاستفادة عين وليس من شرط أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة. ولهذا يعني جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من منح منيحة، من منح منيحة، والمنيحة هي أنك تعير شاه حتى يشرب من لبنها ثم تأخذها، قال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة قال صبوحها وغبوقها، حديث عند مسلم، من منح منيحة غدت بصدقة، يعني غدت ملتبسة بصدقة، كل هذا الوقت كأنك أنت تصدق يعني فيه بلبنها على من أعرته إياها، وراحت بصدقة صبوحها، يعني اللبن الذي يكون وقت الصباح تحلب في الصباح وتحلب في المساء في العشي الغبوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري 40 خصلة، قال أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز، يعني هذا فيه خير كثير منيحة العنز. قال هذا نقلت من كتاب البيان العمراني، يقول ابن الصباغ ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، بل يكون إباحة للبن وثمر الشجر، لأن الإباحة تصح في الأعيان. نعم يعني فهذا يعني صحيح، لذلك يعني قول اللي في المتن قال إذا كانت منافعه آثارا نعم احترز به عما إذا كانت المنفع عينا، نعم كأنه يعني يرجح أو يشير إلى هذه النقطة، نعم يعني إذا كانت منافعه آثارا يعني كأنه يميل إلى هذا، إلى المنع، يعني إذا كانت عينا ينتفع بها كأنه يمنع. ها؟ لا، قالوا هذا عين، شيء عين تنفد، يعني كأن الإعارة وقعت على الشاة وعلى اللبن، قالوا هذه إعارة فاسدة أن ستنفد. ها؟ لا لا لا، ما يضعفها، بس كانوا تخيلوا أن اللبن نفسه مقصود بالإعارة، هذا وجه اللي يمنع، لكن كما عرفنا يعني هذا كأن عار اللبن يعني، أو كأن قال استعارة شاه للبن، كان مقصود من الشاه واللبن ليس الشاه، وقالوا هذا ينفد، لكن عرفنا أن القول الجمهور هو الأصح، الله أعلم. قال ما أدري، من ذكر مسألة ما أعرف هذه الله، أخذ كوزا من سقاء يسقي بلا ثمن، كان الكوز عارية، واضح عارية، فلو سقط من يده ضمنه، العارية مضمونة، سيأتي هذا قول الشافعية والحنابلة، نعم، فلو سقط من يده ضمنه، هذا سيأتي أنه الأقرب، ولو دفع أولا إليه فلسا فأخذ الكوز فسقط من يده وانكسر فلا ضمان عليه في الكوز، عرفت؟ لأن إيش؟ لأن إجارة، لأنه إجارة فاسدة. نعم، المهم اللي في الإجارة يعني المستأجر يعني يده يد أمانة، لذلك لا يضمن. طيب، طيب، قال فرع في حكم العارية بعوض، ما أدري دقيقة، خلاص ما يمدينا. طيب علنا نقف هنا، إن شاء الله نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.